السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا مفتتح لقائنا 62 من لقاءات ساعة إجابة على إذاعة التصفية والتربية مع فضيلة الشيخ الوالد أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله. قد وافق هذا اللقاء ليلة الجمعة 25 من شهر جماد الآخرة سنة 38 و400 وألف. اللهم إنا نسألك أن تجعله لقاء نافعا مباركا، آمين. فضيلة الشيخ، أول سؤال لهذه الليلة يقول صاحبه: شيخنا بارك الله في أنفاسك، لا يخفاكم أن في هذه الأيام الأخيرة تهجم بعض الكتاب والإعلاميين على جمعية العلماء المسلمين وعلى رأسها الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله، حتى وصل بهم الحال إلى رميه بالوهابية والعمالة لفرنسا. نود أن نسمع من فضيلتكم توجيها في هذه القضية، جزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر هذا اللقاء المتجدد مع إخواننا وأبنائنا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله جل في علاه أن يجعلها منبرا من منابر الهدى في زمن كثر فيه المنابر، وكان لأعداء هذه الأمة النصيب الأوفر منها، فهم ماسكون زمام الإعلام بكل أنواعه، ما كان منه مقروءا أو مرئيا أو مسموعا. ولهذا وجد من خلال هذه الوسائل مثل هذه الطعونات ومثل هذه الهجومات، لا نقول على شخصيات إسلامية أو وطنية، بل تعدى الأمر إلى ثوابت هذه الأمة تهجم على السنة بالتهجم على أعظم مصادرها وأصح كتبها، ألا وهو صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، تهجم على كبار هذه الأمة وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على بعض القنوات من أولئك الذين باعوا دينهم وارتموا في أحضان الصفويين وتشيعوا بزعمهم. والله لا هو تشيع ولا هم يحزنون، إنما هو دينار ودرهم، إنما هي دنيا يبيعون دينهم وذممهم لأجلها. نعوذ بالله من هؤلاء وهم شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. وظهر هذه الأيام هذا المعتوه الذي تولى كبره وقام يهرج ويعربد ويطعن في رائد النهضة الإصلاحية في هذا العصر في الجزائر، والذي يدين له بهذا ويشهد له بهذا الكبير والصغير، العالم والجاهل، ولا ينكر فضله ولا دوره ولا جهاده وجهده إلا ملحد خبيث يكن في قلبه عداء لدين الله تبارك وتعالى. الملاحدة ظنوا يوما من الأيام أن الجزائر قد قضي على الإسلام فيها، إلا أن هذا البلد وسائر بلاد المسلمين يصدق فيها قول نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. هؤلاء العلماء الذين اجتمعوا في هذه الجمعية وعلى رأسهم ابن باديس والشيخ الإبراهيمي وأسد السنة وعلم التوحيد كما وصفه الشيخ ابن باديس عليه رحمة الله، الشيخ السلفي الطيب العقبي الذي ما زالت آثاره في الجزائر العاصمة حاضرة إلى يومنا هذا، يذكره من يذكره من آبائنا يذكرون دعوته الإصلاحية ويذكرون صدعه بالحق ويذكرون بيانه ونصرته للسنة وشدة محاربته للبدعة وإنكاره على أصحابها في كل المجالس والمنتديات. نسأل الله جل وعلا أن يرحمهم برحمته وأن يجعل جهدهم وجهادهم في ميزان حسناتهم، وإنهم والله ما كانوا يرجون ثوابا إلا من عند الله تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يرفع من قدرهم وأن يلحقهم بالصالحين ممن كانوا يعتزون بنسبتهم إليهم. ومن الأقوال العظيمة التي أثرت عنهم، والمقام لا يسع لذكر هذه الآثار وما أكثرها وهي موجودة مبثوثة في آثارهم التي خلفوها من بعدهم، سواء آثار ابن باديس أو الإبراهيمي أو مقالات الشيخ العقبي في مجلات الجمعية التي حفظت أو حفظ ما حفظ منها وطبع ولله الحمد والمنة. يقول ابن باديس عليه رحمة الله: اعلموا جعلكم الله من وعاة العلم ورزقكم حلاوة الإيمان والإدراك والفهم وجملكم بعزة الاتباع وجنبكم ذلة الابتداع، أن الواجب على كل مسلم في كل مكان وزمان أن يعتقد عقدا يتشربه قلبه وتسكن له نفسه وينشرح له صدره ويلهج به لسانه وتنبني عليه أعماله، أن دين الله تعالى من عقائد الإيمان وقواعد الإسلام وطرائق الإحسان إنما هو في القرآن والسنة الثابتة الصحيحة وعمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وأن كل ما خرج عن هذه الأصول ولم يحظى لديها بالقبول قولا كان أو عقدا أو احتمالا فإنه باطل من أصله مردود على صاحبه كائنا من كان في كل زمان ومكان. فاحفظوها واعملوا بها تهتدوا وترشدوا إن شاء الله تعالى. من كتابه الآثار هذا الكلام العظيم لهذا الإيمان لهذا الإمام يدل على منهجه ويدل على أصوله، هذه الأصول التي لا يرتضيها أعداء الملة من جهة من الملاحدة والعلمانيين، ولا يرتضيها كذلك أذناب أهل الابتداع الذين كان الشيخ ومن معه من إخوانه حربا عليهم. فأهل الضلال في هذا الزمان يريدون أن يلبسوا الجمعية لباس الأشعرية طارة، ثم لباس الصوفية المعتدلة طارة، إلا أنهم من خلال آثارهم ومآثرهم لا يريدونها أن تكون إلا سلفية خالصة. انتهجوا منهج السلف وساروا على أصوله رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. ولا نعتقد من كلامنا هذا أن هؤلاء أو حتى غيرهم معصومون من الخطأ والزلل، هذا شيء كتبه الله جل وعلا على سائر خلقه حتى وإن كانوا من العلماء الأجلة. فالقصد من هذه الهجمات الشرسة لا أشخاص هؤلاء، ولكن ما يحملونه من هذا المنهج القويم ومن هذه الدعوة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من جنودها وأن لا يميتنا إلا عليها، حتى لا يهنأ هؤلاء أعداء هذه الأمة وأعداء هذا الوطن. هؤلاء عداؤهم ليس لأشخاص، إنما عداؤهم لرسالة، هذه الرسالة بعث بها نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله جل وعلا أن يرد كيدهم، كما نسأله تبارك وتعالى أن يفضحهم، وأمر لا بد منه، لا بد لهؤلاء من يد رادعة، وهذه وظيفة المسؤولين عندنا ووظيفة أولئك الذين تحملوا اسم الجمعية ولا ينبغي لأحد أن يتحمل اسما هو بعيد عنه. فإن كانوا حقا يدافعون عن علماء هذه الجمعية فليردوا كيد هؤلاء ويقاضوا هؤلاء وهذا الذي ينبغي في حقهم، وهذا الذي ينبغي في حقهم، حتى تخرص ألسنتهم وتكسر أقلامهم، هذه الأقلام التي فسادها عظيم. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم، وأن يطهر بلدنا من رجسهم وخبثهم، إنه سميع مجيب. ومن خلال هذه الكلمة أدعو أبنائي وإخواني أن يقووا صلتهم بالله تبارك وتعالى أولا، وتمسكهم بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، وبمعرفة قدر علمائهم، علماؤنا الأحياء والأموات منهم. طريقة هؤلاء معروفة، الإنسان إذا أرادوا إسقاطه أو أرادوا أن يشوهوا صورته وصفوه بالأوصاف وسموه بالأسماء المنفرة، الجمعية وهابيون. طيب، هب أنهم وهابيون، ما المشكل في هذا؟ والوهابية كما قال الشيخ ابن باديس عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما سئل عنها أجاب، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قام بدعوة دينية فاتبعه عليها قوم فلقبوا بالوهابيين، لم يرتضوا لأنفسهم هذا اللقب، لأن أهل السنة لا يتسمون بأسماء لشيوخهم أو لأئمتهم، ولا يرضون بمثل هذه الألقاب، لا يرضون لا باسم ولا برسم سوى السنة، وأنهم أتباع لسلف هذه الأمة. أما هذه من مسميات أعدائهم الذين يريدون تشويه صورتهم. قال: لم يدعوا إلى مذهب مستقل في الفقه، فإن أتباع النجديين كانوا قبله ولا زالوا إلى الآن بعده حنبليين يدرسون الفقه في كتب الحنابلة، يعني ما خرجوا عن أئمة أهل السنة. ولم يدعوا إلى مذهب مستقل في العقائد، فإن أتباعه كانوا قبله ولا زالوا إلى الآن سنيين سلفيين أهل إثبات وتنزيه، يؤمنون بالقدر ويثبتون الكسب والاختيار ويصدقون بالرؤية ويثبتون الشفاعة ويترضون عن جميع السلف ولا يكفرون بالكبيرة ويثبتون الكرامة. وفي هذا بيان لسلفيتهم، وأنهم على خلاف تلك المذاهب العقدية الأخرى كالقدرية والجبرية والأشاعرة والروافض وغيرهم ممن حادوا عن الصراط المستقيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا شر هؤلاء الأشرار، وأن يعصم المسلمين جميعا من فسادهم وإفسادهم، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول: هناك مجموعة من عمال البلدية يقومون بتنظيف الطرقات، وأحيانا يهدي إليهم الناس أشياء من المال أو بعض الطعام وغير ذلك جزاء على عملهم، فهل يجوز لهم قبول هذه الهدايا، وهل تدخل في هدايا العمال؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله جل وعلا أن يوفق إخواننا هؤلاء في عملهم، وأن يجعلهم من الأغنياء والغنى الحقيقي يا إخوان هو غنى النفس.
آمين.
هذا الذي الذي يتكسب بعرق جبينه ويدخل على أولاده في نهاية يومه بكسب حلال، هذا خير الناس عند الله تبارك وتعالى. ولهذا أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وأن يوفقهم ربي جل وعلا لما يحبه ويرضى. أولا، كثيرا ما يتبادر إلى أذهان عموم الناس أن ما ورد في بعض الأحاديث أن هدايا العمال سحت، يحملون هذه الكلمة على لفظها، على ظاهر لفظها، يعني بمعنى كل عامل. والحقيقة أن المقصود بالعمال هنا ليس كل عامل، المقصود بهم الذين استعملهم ولي الأمر، استعملهم في الوظائف ذات المسؤولية الكبيرة، فهم عمال له كالولاة والقضاة ورؤساء الشرطة والجيش، هؤلاء والذين يطلق عليهم في هذا الزمان بكبار المسؤولين، بكبار المسؤولين. هؤلاء هم الذين يصدق فيهم حديث رسول الله، هدايا العمال سحت. لما؟ لأن هذه الهدايا تجعل هؤلاء يميلون في أحكامهم لأجل تلك الهدايا، لأجل تلك الهدايا. والناس قد تفسد طباعهم بسبب مثل هذه المغريات، ولهذا جاء الشرع فسد هذا الباب على أمثال هؤلاء. وهذا دليل من أدلة أصل من الأصول العظيمة في التشريع، ألا وهو أصل سد الذرائع. أما دون هؤلاء من عموم العمال كالعمال الذين ورد فيهم السؤال، هذا العامل اللي نسميه احنا العامل الزوالي، هذا اللي يكنس شوارعنا ويطهر وينظف مدينتنا، هؤلاء من بسطاء الناس، وبالتالي إذا أهديت لهم هدية وأعطوا هبة أو تصدق عليهم بصدقة، هذا من الخير الذي يشكر عليه ويثاب فاعله، وهذا العامل يقبله ولا شيء عليه. ولكن ينبغي التنبيه على شيء، أنه لا ينبغي لهؤلاء العمال أن يحابوا بعد ذلك لأجل هذه الهدايا أو الهبات. فالشارع الذي أهله يهدونه الهدية يجتهد في تنظيفه أكثر من غيره، هذا لا يصلح ولا يليق ولا يجوز، بل تكون يقوم بعمله بإخلاص وصدق وبمعاملة الناس جميعا، من أهداه أو من لم يهده شيئا، هذا الواجب. وأمر آخر، لا ينبغي لهؤلاء من إخواننا أن تتشوف أنفسهم لمثل هذه الأمور وتجعلهم يطمعون فيما في أيدي الناس. الواجب على المسلم أن لا يكون هذا حاله، الواجب عليه أن يكون متعففا، أن يكون زاهدا فيما في أيدي الناس، ولا يسأل الناس شيئا أبدا، ويكتفي بما ساقه الله جل وعلا إليه من رزق طيب حلال. والقضية إنما في البركة، والبركة لا تنال إلا بالكسب الطيب، هذا الذي يبارك الله جل وعلا فيه. أما الكسب الخبيث حتى وإن كثر وكان أطنانا إلا أن صاحبه تحصل عليه بالطرق الغير الشرعية أو كان كسبا خبيثا محرما، فإن الله عز وجل لا يبارك فيه ولا يبارك لصاحبه. هذا جوابي على هذا السؤال، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول لي أخ يعمل في هيئة وطنية لمراقبة منشآت الري كمهندس مراقبة هيئة وطنية لمراقبة منشآت الري وعمله مهندس مراقبة. يقول تقدم له مسؤول في شركة إنجاز، هي شركة كورية، يقوم هو بمراقبة ما تنجزه من منشآت. تقدم له بطلب أن يعثر له على شركة مقاولة فرعية لإنجاز بعض الأعمال. فسؤاله هل يجوز أن أعمل كسمسار بأن أخذ ربح بالنسبة المئوية مع الشركة المقاولة الفرعية، أم يعتبر هذا من الرشوة؟ جزاكم الله خير.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نقول لهذا السائل الذي يسأل عن حكم صنفرة، لأن أصل هذه المسألة مبنية أو مردها لهذا الأمر أو لهذا الحكم. والصنفرة معروف حكمها في الفقه الإسلامي أنها جائزة، جائزة بشرطها، وهي داخلة في عموم الجعالة. وقصد الفقهاء من هذا أن السمسرة تكون قيمة معلومة لا تكون نسبة، لأن النسبة قد تكون مجهولة وقد يكون فيها الغرر، أما القيمة فهي معلومة. وعمل السمسار أنه يقرب طرفي العقد، يقرب البائع من المشتري أو المشتري من البائع، فيتفق مع أحدهما على أنه يأخذ نصيبا أو أجرا على فعله هذا. يعني بائع عنده شيء يبيعه، لا يريد أن يكلف نفسه السعي والبحث عن المشترين، ناس خاصين بمثل هذا الأمر، يأتيه بالمشتري حتى إلى عنده ويعطيه على ذلك أجرا، فهذا لا شيء عليه، وأجر السمسار جائز. إلا أن في حالة السائل العلماء يذكرون في حقه شرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون عمله هذا في غير أوقات عمله، هذا العمل الذي هو أجير فيه، يعني يخدم يعمل في هذه الشركة، ما يكونش هذا العمل سعيه في الصنفرة في وقت عمله في الشركة، لا بد أن يكون خارج وقته. الشرط الثاني أن لا يكون هذا العمل، يعني عمل الصنفرة بهذه الصورة، داخل في عمله، يعني هو عمله في الشركة هو هذا الأمر، لأنه فيه شركات يديروا مثل مثلا أن يكون صاحبها مندوب مبيعات، أو أن يكون صاحبها مكلف بالمشاريع، يعني هذا من عمله ووظيفته، وبالتالي لا يجوز له أن يأخذ أجر عمله وأن يأخذ زيادة على ذلك أجر صمصرة على عمله الذي هو مسؤول عنه، فهذا يكون غاش لهذه الشركة وبهذه الصورة. فإذا لم يكن هذا في وقت عمله، أي في ساعات عمله اليومي ولم يكن هذا من عمله في وظيفته فلا حرج عليه إذا سمسر وأخذ أجرا على سمسرته لأجل ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم.
آمين.
يقول: شخص قام بتقديم طلب من أجل الاستفادة من إعانة الدولة للبناء الذاتي، وقام باستخراج مخطط البناء وتفاهم مع المهندس على أن يتم دفع المبلغ بعد الاستفادة من إعانة الدولة. مضت 5 سنوات لم يستفد ذلك الشخص من تلك الإعانة، فطالبه المهندس بالمال بل بزيادة عليه بحجة أن المخطط قد زاد ثمنه، فما هو الحكم في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أظن أن أصل هذا الاتفاق أصل فيه شيء من القصور وعدم الوضوح، لأنه هذا المهندس عمله يعني لهذه التخطيطات لا ينبغي أن يكون عملا معلقا من البداية. إذا أعطت له الدولة إعانة أعطاه حقه، يعني مفهومه أن الدولة إذا ما أعطته ضاع أو ضيع له حقه. كان الأولى بهذا المهندس أن لا يعني يتفق على مثل هذا الاتفاق ولا يرضى به ابتداء. وإذا تم الأمر وربما من باب الإعانة لأخيه، لأن الغالب في هؤلاء الذين يستفيدون من مثل هذه الإعانات يعني ناس قليلي الدخل ويحتاجون، وبالتالي ربما لا يمتلك مال هذا المخطط. فإذا وقع الأمر كما كان كما اتفقا عليه يبقى هذا دين في ذمته، يبقى هذا دين في ذمته. إذا أعطته الدولة يعطيه ثمن عمله بالذي اتفق عليه ولا يزيد له لأجل الأجل، لأن الزيادة لأجل الأجل في هذه الحال تكون ربا، لأن يوم ما عمل له هذا العمل وأخبره بقيمته أصبح هذا دين عليه، أصبح هذا دين عليه. فمثل هذا الدين إذا زاد بعد أجل هذا أصبح على قاعدة زد وتأجل، وهذه القاعدة قاعدة ربوية، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم.
وفيك.
يقول في صحيح مسلم تحت باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيميني. قال: لا أستطيع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. وقد تطرق إمام مسجدنا إلى هذا الحديث في أحد دروسه، وقال عن الرجل الذي شلت يده بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة، قال: هذا الشقي الذي خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يكون جهلا منه بهذا الرجل، فهل هذا الرجل صحابي أم لا؟ وإذا كان في خلاف فهل هو معتبر أم لا؟ وهل يجوز أن يوصف هذا الرجل بالشقي استنادا إلى قول عياض في شرح مسلم: كان منافقا؟ وإذا كان الرجل صحابيا واتضح الحق فما توجيهكم ونصيحتكم لهذا الإمام، وما نصيحتكم لنا إن رفض أن يتراجع عن خطئه سواء في نفسه أو أمام المصلين؟ وجزاكم الله خيرا.
زاد وما نصيحتكم للمصلين
وللسائلين كذلك.
الله المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو قبل الإجابة عن سؤال الأخ الكريم، يعني أود أن أنبه على أصل من أصولنا، أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو معرفة قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هؤلاء الذين تعبدنا بإجلالهم واحترامهم ومعرفة قدرهم عملا بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه، هؤلاء الذين عايشوا النبي وعايشهم وأحبوه وأحبهم رضي الله تعالى عنهم. أما عن هذه، ولهذا من تمام الأدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا لا نتلفظ بالألفاظ التي يكون فيها شيء من الإساءة، شيء من الإساءة لهم، كقول ذلك المتهور في حق فاروق هذه الأمة عمر، ذلك الرجل الضعيف، وش قال له؟
يمثل العقل البشري
الذي عن عمر يمثل العقل البشري الضعيف، يعني كلام الظلوم الجهول، كلام في مثل هذا الصحابي يعني الذي له مكانته والذي له قدره، هو ثاني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا وقدرا ومنزلة، هذا الذي إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر معه، كنت أنا وأبي بكر وعمر، وما إلى ذلك من مثل هذه الآثار الدالة على علو قدره. الرجل هذا القائل نحن نعتقد أنه ليس رافضي ممن يتقصد بغض أمير المؤمنين، ولكن نعتقد أن كلامه هذا خطأ، بل كلامه هذا ضلالة، وكذلك غيره الذي تكلم بذلك الكلام السيء في بعض أصحاب رسول الله، وهو على كل حال صاحبه وعلى منهجه، نعوذ بالله من هذه المناهج المخالفة المنحرفة. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد على الأمة من تبجيلهم واحترامهم ومعرفة قدرهم. ولهذا نحن نقول لهذا الإمام لقد أخطأت في وصفك هذا، لأنه مهما يكن نحن ليس عندنا دليل على أن هذا الصحابي كان من المنافقين، ولو كان كذلك لا قلنا يصح ما قلت، ولسنا وليس لدينا دليل أن هذا الصحابي قد ارتد بعد رسول الله حتى يخرج من كونه صحابيا، لأن تعريف الصحابي عند علمائنا هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان. كون النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه هذا الكلام أو دعا عليه، هذا لا يخرجه عن الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة من ذوي الفضل والقدر والمنزلة إنك امرؤ فيك جاهلية، قالها لأبي ذر رضي الله تعالى عنه لما وقع ما وقع بينه وبين بلال، والصحابة بشر يخطئون كما يخطئ سائر البشر، إلا أن لهم فضلا ومنزلة وقدرة ينبغي أن نعرفها لهم. وبالتالي على الإمام أن يتراجع عن قوله هذا وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا الوصف الذي وصف به هذا الصحابي والذي يعتبر ممن لم يسمى من الصحابة، يعني اسمه مبهم ولم يسمى في الحديث، وعلى إخوانه أن يتابعوه بالنصح. وإذا ما رجع عن قوله أنا لا أقول أنه يتخذ ضده موقف أو ما إلى ذلك، يعني عد هذا زل من زلاته وخطأ من أخطائه. إذا بعد ذلك ظهر أن هذا أصبح منهج في هذا الرجل يسيء إلى الصحابة أو يتكلم بالألفاظ التي لا تليق في حق الصحابة، يعني حين ذاك يكون هذا منهجه الطعن في أصحاب رسول الله، ومثل وأمثال هؤلاء لا ينبغي أن يرتقوا منابر أهل السنة في بلدنا هذا البلد الذي هو بلد السنة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
حساكم الله خيرا. يقول قام والدي بشراء منزل من خلال قرض من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وهو مؤسسة تتعامل بالربا وتزيد القيمة كلما زادت المدة، مع العلم أن والدي في تلك الفترة كان محتاجين إلى منزل وما كان يعلمان بحرمة التعامل مع هذه المؤسسة، والآن قد أنعم الله علينا بمنزل آخر، فما حكم المنزل الأول؟ هل يمكننا الاستفادة منه كأن نسكن فيه أنا أو أضعه للكراء؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله جل وعلا أن يطهرنا ويطهر إخواننا من كل المعاملات المحرمة، وأن يبعدنا عن الربا هذه العظيمة التي هي من أكبر الكبائر عند الله تبارك وتعالى. الربا الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني من التوبة في هذا الباب أنك لا تأخذ إلا رأس مالك والباقي الواجب عليك أن تخرج منه، الواجب عليك أن تخرج منه. وهذا الذي اشترى هذا البيت من الربا بالقرض إذا كان له فيه شيء من ماله فهذا الذي يأخذه من هذا البيت، فهذا الذي يأخذه من هذا البيت، والباقي الواجب عليه أن يخرج منه. وفي مثل هذا السؤال لنا كلام للشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، سئل بمثل هذا السؤال فكان جوابه أنه يخرج يأخذ أصل ماله والباقي يخرج منه، وله أن ينتفع بهذا البيت إذا أخرج القيمة، إذا أخرج القيمة، لأن الحرمة ليست في ملاصقة للأبواب وجدران البيت، إنما هذا حكم في حق هذا البيت. فإذا أخرج ما قيمة ذلك الذي أخذه بالربا برئت ذمته. والمهم في هذا أن يصدق في توبته إلى الله تبارك وتعالى، وأن يتوب توبة صادقة، ومن صدق توبته أنه لا يعود ولا يرجع لمثل هذه المعاملات أبدا. فإذا خرج هؤلاء من المال المحرم لهم أن ينتفعوا بهذا البيت سواء بتأجيره أو ببيعه أو بسكناه كذلك، والعلم عند الله.
جزاكم الله خيرا. يقول في مصانع سنطراك لهم نظام في العمل بحيث يعمل العامل يومين في النهار ويومين في الليل بمقدار 12 ساعة كل يوم وأربعة أيام راحة، ولهذا يضطر العمال إلى تضييع جمعتين متواليتين كل شهر، مع العلم أن لهم مصلى داخل المصنع لكن تقام فيه الصلوات الخمس فقط، فيصلون تارة جماعة وتارة فرادى على حسب ما يتيسر. فالسؤال: ما حكم العمل بهذا النظام وبماذا تنصحنا؟ جزاك الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ في جوابنا على هذا السؤال بالنصيحة، يعني نقلب الموضوع. والنصيحة في مثل هذا المقام هي بالمحافظة على هذه الصلاة وبالمحافظة عليها جماعة مع جماعة المسلمين، هذه الجماعة التي كثرت أعذار الناس في التخلف عنها وتركها، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، حتى تعدى هذا الأمر إلى صلاة الجمعة. كيف تترك صلاة الجمعة لأجل عمل أو بيع؟ والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا إلى ذكر الله أمر، وذروا البيع أمر، أن تترك البيع وليس عذرا. وإذا قال الله جل وعلا البيع غيره كذلك لا شك ولا ريب، تعمل في مصنع، تعمل في وظيفة، تعمل في إدارة، تترك الإدارة وتترك العمل طاعة لربك ومولاك جل وعلا، لأنك ما خلقت إلا لعبادته، ما خلقت لا لصنطراك ولا لصنع الغاز، إنما خلقت لعبادة الواحد الأحد جل في علاه. والله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين. العلماء تجدون في كتب الفقه يذكرون أعذار التخلف عن الجماعة أو عن الجمعة، يذكرون من هذه الأعذار حال الخوف الشديد، يذكرون من هذه الأعذار حال الخوف على مال الإنسان. ولهذا بعض الفقهاء جعلوا في من ترك الوظيفة أو العمل لأجل الجمعة ألحقوه بهذا، وهذا بعيد، أنا في اعتقادي بعيد، يعني كون لأجل محافظته على ماله زعموا له أن يترك الجمعة أو أن يتخلف عن الجمعة لأجل هذا العمل. العلماء أقوالهم في هذا الباب واضحة، هناك ربما بعض الوظائف التي لا يمكن بحال من الأحوال أن تتوقف أو أن تترك، وربما في حالات خاصة هذه قد تكون عذرا من الأعذار. أما عموم عمل العمال في عموم مصانعهم وأعمالهم هذا ليس حجة أبدا، وكون يعني الآلة لا تتوقف وأنهم يعملون في المصنع بنظام الفرق أو الإكيب كما يقال، هذا ليس عذر. إذا جاءت الجمعة تحبس يحبسوا قال لذكيك، ويسعى الناس إلى ذكر الله جل وعلا، المصنع يحبس باش الناس تذهب لتصلي الجمعة. الجمعة كم تأخذ منهم؟ تأخذ منهم ساعة نقوله على أقصى تقدير، تأخذ منهم ساعة من عملهم. الناس يتركوا العمل لأجل أكلهم وشرابهم وراحتهم، ولا يتركونه لأجل صلاتهم ووقوفهم بين يدي ربهم تبارك وتعالى، هذا لا يكون. وإذا ما وجد حيلة لهذا الأمر إلا أن يترك العمل فليترك العمل، فليترك العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله تبارك وتعالى أعلم. هذا جوابي ونصيحتي للسائل على سؤاله، والله تبارك وتعالى أعلم.
حسابكم الله.
آمين.
يقول: شخص يعمل في وظيفة عمومية يحتاج كثيرا عندما يكون بعيدا عن مقر العمل لاستخدام هاتفه الخاص في مصالح العمل، وفي نظام عمله يعطى وصلا يستفاد منه في تعبئة البنزين للسيارة في إطار العمل أيضا، لكنه يأخذ هذا الوصل أحيانا للاستفادة الشخصية، ويقول: هذا في مقابل ما استخدمت هاتفي الخاص في إطار العمل، فما حكم معاملتي هذه، وهل تعتبر جائزة؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا أحيانا أشعر من خلال هذه الأسئلة أنها أسئلة أفخاخ، وبالتالي يعني الإنسان يتحفظ في جوابه على مثل هذه الأسئلة.
الشيخ الغديان يسميها الأسئلة الاقتصادية،
هذه
إيكونومي.
فأقول للأخ السائل: على كل حال نشكره على حرصه على عدم أخذ حق الغير، وعلى أمانته في الشركة التي هو فيها، ولكن أنا أخشى من خلال مثل هذا العمل، أخشى أن الأمر لا ينضبط لو فتح الباب. بمعنى الآن راه يقول المكالمات اللي يعملها مع الشركة، وبعد يفتح عليه الشيطان أمور أخرى، المعاملات، وربما يقول له: من المفروض أن ترك في العمل ووقت العمل، الشركة هي اللي تعطيك حق الطعام، لأنك لو كنت في المقر لأكلت في مطعمها، وتبدأ القضية في توسع، ويخشى من عاقبة هذا التوسع. استعمالك للهاتف فيما هو مصلحة للشركة كما تزعم، والشركة لا تعطيك عوض على ذلك لأن فيه إنفاق، واستطعت أن تضبط هذا الأمر ضبطا دقيقا، فلا حرج عليك إذا استعملت ما قيمة تلك المكالمات إذا كان باستعمال هذه الأوصال للبنزين، ولكن لا ينبغي التوسع في مثل هذه الأمور، لأن القاعدة في هذا الباب تقول: لا ضرر ولا ضرار. الإنسان إذا كان في مصلحة الشركة ليس له أن يدفع من جيبه، بل ما تعلق بمصالح هذه الشركة مصاريفه على الشركة ليس على العامل، هذا من الأصول في هذا الباب، يعني في باب الحياة المهنية أو العملية لدى الناس. هذا جوابي على هذا السؤال، ونصيحتي لهذا الأخ أن لا يتوسع في مثل هذا الأمر، وأن يتحفظ تحفظا شديدا تطيبا لكسبه، والعلم عند الله.
أسألكم الله. يقول: عندي مبلغ من المال بلغ النصاب ولم يمر عليه الحول، فاقترضت بعض المال لأشتري سيارة، فاتفقت مع صاحب السيارة على شرائها، إلا أن الصفقة تعطلت، وبعد مرور الأيام فمر الحول على المبلغ، بعدها اشتريت سيارة، السؤال هل علي زكاة مع العلم أن علي دينا.
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السائل يعني من خلال هذا السؤال أود أن أتوجه بنصيحة لإخواني، يعني وسبق أني نصحت هذه النصيحة، يعني على الإخوة أن تكون صياغتهم لأسئلتهم صياغة واضحة ومرتبة حتى نستطيع أن نفهم عليهم ويكون جوابنا موافق لحالهم وواقعهم. هذا إذا كان فهمنا سؤاله كما ينبغي. رجل ادخر مال لشراء سيارة واستدان أو عليه ديون كذلك، وأوشك أن يبرم عقدا مع بائع سيارة إلا أن العقد لم يتم والمال عنده حتى حال عليه الحول ولم يزكي من ماله هذا، وقال عليه دين. إذا كان هذا الدين إذا أخرجته يكون المال الذي عندك ما زال بالغ للنصاب، وجب عليك أن تخرج الدين وأن ترده لأصحابه ثم تزكي مما تبقى من مالك، ثم تزكي مما بقي عندك من المال الذي هو من خالص مالك، لأن الزكاة لا تكون على مال الغير. إذا كان الإنسان عليه دين يبادر أولا لتسديد هذا الدين، تسديد هذا الدين ولا يتماطل فيه. والإنسان الذي بلغ ماله نصاب الزكاة هذا غني، والنبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم، ما دام أنك تملك المال لما يبقى عليك دين عند الناس، والدين أمره عند الله جل وعلا عظيم، والله تبارك والله تبارك وتعالى يجعل نفس المؤمن معلقة إذا مات حتى يقضى دينه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء بجنازة يسأل عن صاحبها هل ترك دينا، فإذا قالوا نعم قال هل ترك سداد دينه، إذا قالوا نعم صلى عليه، وإذا قالوا لا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه هل فيكم من يسدد عنه، إذا تقدم من يسدد عن هذا الميت دينه صلى عليه، إذا ما وجد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم ولا يصلي عليه. إلى هذه الدرجة لا يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فأمر الدين يا إخوان عظيم لا ينبغي أن تتهاونوا فيه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا بارك فيكم. إلى هنا تنتهي هذه الساعة، جزاكم الله خيرا بارك فيكم ورفع قدركم. هذا آخر لقائنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.